الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من الجواب السابع. في الدرس السابق أشرت إلى أنه ينبغي أن طول حوصلتنا شوية بحسب التعبير لإطالة هذا البحث، لأن الشبهة مهمة. الشبهة تؤدي إلى أنه في موارد العلم الإجمالي لا تجب الموافقة القطعية، يجري الترخيص في الطرفين بنحو مشروط، فيجوز له ارتكاب أحد الأطراف، وهذا لا يقول يعني لا يلتزمون به، هذا لا يلتزمون به، فلا بد من دفع هذه الشبهة بناء على القول بالاقتضاء. طبعا بناء على القول بالاقتضاء اللي هي شبهة أساسا تتوجه في الحقيقة على المحقق النائيني وسيد الخوي ومن يذهب إلى هذا الرأي، وهو أنه هنا لا مانع من جريان الأصل في كل من الطرفين، وإنما المانع فقط المعارضة، فقط المعارضة. أخوان المعارضة تجي على الشبهة أنه ليش نلتزم بسقوط الأصل عن كل من الطرفين أساسا، لا نلتزم بالتقييد، فيجري الأصل في كل منهما مقيدا، فتستقر شبهة التقييد. فلا بد من أن نستعرض الوجوه التي قيلت للجواب ودفع هذه الشبهة. إلى هنا لم يتم جواب واضح عن ماذا، عن هذه الشبهة، دفع هذه الشبهة مع الالتزام بالاقتضاء كما قلنا. الجواب السابع هو ما جعله السيد الشهيد مقتضى التحقيق في المقام أو وجه التحقيق في المسألة. كلام الوجه طويل، وذكر فيه بأن الحكم سواء كان إلزاميا أو كان ترخيصيا تارة يكون واقعيا، إلزام واقعي، ترخيص واقعي، وأخرى يكون ظاهريا، ظاهر إلزام ظاهري كحكم ظاهري أو ترخيص ظاهري. إذا كان واقعيا الإلزام أو الترخيص من دون فرق بينهما، قبل أن نقول الإلزام الواقعي، هو أساسا الحكم مهما كان، وهكذا يقول، مهما كان واقعي أو ظاهري، إلزامي أو ترخيصي، له مدلولان تصديقيان. أحدهما مدلوله الإنشائي اللي هو عبارة عن الحكم نفسه، الحكم الجعل، وله مدلول تصديقي حكائي يسميه اللي هو أشبه المدلول التزامي، وهو عبارة عن الملاك، ملاك الحكم ومبادئ الحكم. كل حكم لابد أن يكون له مدلول إنشائي اللي هو عبارة عن أفرض الوجوب، تحريم، ترخيص، هذا إنشاء الحكم المنشأ، وله مدلول تصديقي حكائي هو يدل بالدلالة الالتزامية على وجود ملاك نشأ سكان سببا لجعل هذا الحكم وإنشاء هذا الحكم. وهذا الملاك طبعا يختلف باختلاف الأحكام، مصلحة، مفسدة، حب، بغض، مصلحة التسهيل في باب الترخيص مثلا، وهكذا الملاكات اللي هي الملاكات الأحكام مهما كان الحكم حتى الظاهري، سواء كان الحكم واقعيا أو كان حكما شنو ظاهرا، بالنتيجة هذا الحكم لابد أن يكون له شنو، لابد أن يكون له ملاك، لابد أن يكون له مبادئ. فكل حكم هو له مدلول تصديقي حكائي التزامي يدل، يكشف عن ماذا، يكشف عن وجود ملاك لهذا الحكم المنشأ. زين، الحكم التخييري من دون فرق بين أن يكون إلزاميا أو يكون ترخيصيا، هذا اللي يقسم إلى أنه تارة يكون حكم واقعي وأخرى يكون حكم شنو؟ حكم ظاهري. بالنسبة للحكم الواقعي، الحكم التخييري الإلزامي أو الترخيصي، إذا كان حكما واقعيا من قبيل مثلا خصال الكفارة، خصال على حكم تخييري إلزامي، حكم تخييري إلزامي واقعي، حكم تخييري إلزامي واقعي. وقد يكون الحكم الواقعي التخييري هو الترخيص، ترخيصي ليس حكما شنو إلزاميا، من قبيل ماذا؟ من قبيل الترخيص في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي في موارد الاضطرار، موارد الاضطرار يرخص المكلف في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، كما إذا كان الاضطرار مو لأحدهما المعين، لا اضطراره يرتفع بكل واحد منهما، فهنا يكون الترخيص ثابتا وعلى نحو التخيير، ويكون حكما شنو واقعيا لا حكما ظاهريا لأنه بملاك الاضطرار. الحكم التخييري إلزاميا كان أو ترخيصيا، إذا كان حكما واقعيا، حكما واقعيا تارة يكون مدلول الإنشائي هو عبارة عن الإلزام بالجامع أو الترخيص في الجامع، ومدلول الإنشائي هذا هو المدلول الإنشائي هو للدليل لدليله هو عبارة عن الترخيص في الجامع أو الإلزام بماذا؟ بالجامع، فكأنه يوجد هناك حكم واحد إلزام أو ترخيص متعلق بماذا؟ متعلق بالجامع لا أزيد ولا أقل. وأخرى يكون لا، الحكم الإلزام لا يتعلق بالجامع ويخير بين الطرفين بين فردين، وإنما الإلزام يتعلق بكل من الفردين لكن على نحو شنو؟ على نحو المشروط، على نحو المشروط، هذا بالنتيجة حكم تخييري إلزامي، لكن الإلزام هنا لا يتعلق بالجامع وإنما يتعلق بماذا؟ بالفرد. يجب عليك العتق، عتق مو الجامع بين العتق وبين صوم شهرين متتابعين وبين شنو الثالث إطعام 60 مسكين، لا، العتق واجب لكن بشرط أن تترك الطرف الآخر، إذا لم تصوم شهرين متتابعين يجب عليك العتق، وهكذا في الصوم إذا لم تعتق رقبة يجب عليك صوم شهرين متتابعين، بحيث يكون مصب الإلزام هو ماذا؟ هو الفرد، هو كلا الفردين كلا طرفي التخيير، أو أطراف طريقة تكون أكثر من ذلك. هذا بلحاظ الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي تارة يكون الإلزام متعلق بالجامع، ومرة يكون متعلق بالفردين لكن بنحو مشروط، وهكذا الترخيص تارة يتعلق بالجامع يرخص بالجامع، وهذه الأطراف هي أفراد ومصاديق للجامع، وأخرى يتعلق لا، الترخيص الواقعي يتعلق بماذا؟ بالفردين لكن بنحو ماذا؟ بنحو مشروط. المدلول الحكائي التصديق الحكائي يعبر عن ماذا؟ عن الملاك، هذا الترخيص أو الإلزام يعبر عن ملاك. هنا هم المدلول الحكائي يكون، مرة نفترض أن الملاك قائم في الجامع، قائم في الجامع، وأخرى يكون قائم في ماذا؟ لا، الملاك قائم في الفردين، هذا فيه ملاك لكن بشرط ترك الطرف الآخر، فيه ملاك للإلزام به لكنه عندما تترك الطرف الآخر. العتق واجب، هذا مستوى المدلول الإنشائي، وفيه ملاك الوجوب والإلزام لكن بشرط ماذا؟ بشرط تذكر صوم 60 يوم مثلا أو إطعام 60 مسكين. هذا هم يمكن تصوره في كل منهما، الملاك مرة يكون بالجامع ومرة يكون بماذا؟ يكون قائما بالطرفين على نحو مشروط. الفرق بينهما واضح، الفرق بينهما هو هذا، تظهر في أنه مرة عندنا حكم واحد وله ملاك واحد متعلق بالجامع ليس أكثر من ذلك. مرة لا نفترض عندنا حكمين إلزاميين أو ترخيصيين متعلقين بماذا؟ بالطرفين، لكن على نحو ماذا؟ على نحو المشروط. وكل حكم منهما له ملاك، الملاك أيضا يتعلق بماذا؟ بالفردين، أيضا على نحو ماذا؟ على نحو مشروط. هذا كله ممكن في الحكم الواقع الإلزامي أو الترخيصي في باب التخيير، هذا كله ممكن، يمكن أن يتعلق بالجامع، يمكن أن يتعلق بالطرفين بنحو مشروط. الملاك قد يكون قائم بالجامع وقد يكون قائم بماذا؟ بالطرفين بنحو ماذا؟ بنحو مشروط. زين. وأما الحكم الظاهر الذي هو محل الكلام، هو محل كلامنا الحكم الظاهر، نتكلم عن ماذا؟ عن الترخيص في ماذا؟ في أطراف الشبهة التي فرض فيها الشك وفرض فيها الشبهة، واللي يكون الترخيص فيها مجعول على أساس أنه حكم ظاهر مستفاد من أدلة الأصول، من أدلة الأصول المؤمنة. بالنسبة للحكم الظاهر بلحاظ مدلول الإنشائي، لحاظ مدلول الإنشائي يمكن، ماكو مشكلة فيها، أن نفترض تارة أنه التخيير يكون يعني الحكم يتعلق بالجامع، وحينئذ يكون هناك تخيير بين الفردين، والحكم الظاهر يكون متعلق بالجامع. وأخرى نفترض لا، أنه ما عندنا حكم واحد يتعلق بالجامع، حكم ظاهري، وإنما هناك حكمين، هناك حكمان مشروطان متعلقان بماذا؟ بالطرفين. ممكن ترخيص الظاهري اللي هو محل كلام سهل مثل به، تارة نفترض متعلق بالجامع بين الطرفين، فيرخص في أحدهما، ترخيص واحد يتعلق بماذا؟ بأحد الفردين. مرخص لا، عندنا ترخيصين متعلقين بالطرفين، هذا مرخص فيه بشرط ترك ذاك، وذاك مرخص فيه بشرط ترك هذا. هم ممكن تصوره كما هو الحال في الحكم الواقعي. هذا على مستوى المدلول الإنشائي، مستوى المدلول الإنشائي. إذا جينا للمدلول التصديق الحكائي وما يكشف عنه الحكم ويعبر عنه من ملاك ومن ماذا؟ ومن مبادئ. هنا يقول لا يعقل، هنا يقول بالنسبة للحكم الظاهري، هنا يقول لا يعقل سوى التخيير، بمعنى تعلق الحكم بالجامع، لا يعقل غير هذا بلحاظ المبادئ والملاكات، لا يعقل سوى التخيير الذي يعني تعلق الحكم بماذا؟ بالجامع، لا ترخيصين مشروطين بماذا؟ في الطرفين، لا ترخيصين مشروطين في الطرفين. شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على أن الحكم الظاهري من دون فرق طبعا بين الترخيص والإلزام، كلها أحكام ظاهرية، هذا على مستوى المدلول الإنشائي ممكن افتراض شنو؟ حكمين متعلقين بالطرفين بنحو مشروط على مستوى المدلول الإنشائي، ماكو مشكلة في أن ينشئ ترخيصين، لكن ما يعبر عنه الحكم من ملاك وروح ومبادئ، اللي هو روح الحكم وواقع الحكم وحقيقة الحكم، هناك ما نقدر نقول بأنه أقعدنا شنو؟ أقعدنا ترخيصين مشروطين، بل لابد أن نقول ماذا؟ أن الملاك قائم بماذا؟ بالجامع بين الطرفين، ويكون هناك تخيير بين الطرفين على أساس أن الترخيص قائم بالجامع والملاك أيضا قائم بماذا؟ قائم بالجامع. لماذا لا يعقل إلا تعلق الحكم بالجامع في الأحكام الظاهرية، ولا يعقل افتراض وجود حكمين في الطرفين متعلقين بالطرفين على نحو المشروط؟ هو هذا يستدل عليه على أساس المبنى الذي وقدس الله نفسه الزكية يؤمن به، وهو ماذا؟ وهو تفسير الأحكام الظاهرية بالتفسير المتقدم سابقا، وتقدم سابقا أن هو الأحكام الظاهرية يعتبرها عبارة عن، هي عبارة عن في الحقيقة تنشأ، يعني الحكم الظاهري مهما كان هو ينشأ من أهمية الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية. عندما تختلط الأغراض الواقعية وتتزاحم في مقام الحفظ التشريعي، حينئذ أيهما أهم يجعل الحكم الظاهري على طبق هذه الأهمية، فيعبر عن ماذا؟ عن أهمية ملاكات وأغراض واقعية عندما يقع التزاحم الحفظي فيما بينها. هو هكذا يقول الحكم الظاهري واقعه هذا، تعبير عن اهتمام الشارع وترجيح الشارع لبعض الملاكات الواقعية المتزاحمة على البعض الآخر. عندما يكون الشارع يهتم بالأغراض اللزومية، بالأغراض اللزومية حتى في مرحلة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، حينئذ سوف يجعل حكما ظاهريا هو عبارة عن الاحتياط التام، عبارة عن الاحتياط التام، مو فقط يحرم المخالفة القطعية، لا، يوجب ماذا؟ الموافقة القطعية، لأنه بذلك يحصل على أغراضه الشنو؟ اللزومية الأهم بحسب الفرض. زين، عندما يهتم بالأغراض الترخيصية ومصلحة إطلاق العنان للمكلف وما جعل عليكم في الدين من حرج، يهتم بالأغراض الترخيصية، واضح، حتى قد على مستوى ماذا؟ المخالفة القطعية، حتى على مستوى المخالفة القطعية قهرًا راح يرخص في ماذا؟ في ارتكاب الطرفين، يرخص في المخالفة القطعية، مو فقط في ماذا؟ في ترك الموافقة القطعية، لا، يرخص حتى في المخالفة ماذا؟ القطعية. وعندما يفترض التبعير بمعنى أن الغرض اللزومي أهم بلحاظ المخالفة القطعية، لكن الغرض الترخيصي أهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الموافقة القطعية، في هذه الحالة يجعل الترخيص في أحد الشنو؟ طرفين، لا يجعل الترخيص في كل من الطرفين. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض في مرحلة المخالفة القطعية أغراضه اللزومية أهم من أغراضه ماذا؟ الترخيصية. لكن حيث أنه في مرحلة الموافقة القطعية الغرض اللزومي عنده أهم، حينئذ يجعل الترخيص في ماذا؟ في أحد الطرفين، يرخص في أحدهما ويتخير المكلف بين أحد الطرفين. طبعا هذا الترخيص في أحد الطرفين في هذه الحالة إنما يثبت إذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين بالخصوص، يرجح ماذا؟ أن يكون ترخيص متعلقا به بالخصوص، إذا لم يكن مرجح، وفرض الكلام وما هو مرجح لأحد الطرفين على الآخر، إذا لم يكن مرجح حينئذ يتعين، أو النتيجة راح تصير شنو؟ الترخيص في أحد الطرفين، الترخيص في أحد الطرفين. هذا هاي الحكم الظاهري وهذه هي نتائجه. وأما الترخيص في كل من الطرفين، الترخيص في كل من الطرفين على نحو مشروط، هذا يقول بأنه غير معقول، هذا يقول غير معقول. المعقول على أساس تفسير الأحكام الظاهرية بهذا التفسير هو أن نلتزم بماذا؟ بالترخيص بالجامع، الترخيص في أحد الطرفين، الترخيص في أحد الطرفين، لأن الترخيص في كل من الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمفروض أنه شنو؟ لا، ممنوع المكلف من المخالفة القطعية، فحينئذ ماذا؟ يرخص في أحدهما، الترخيص في أحدهما ليس فيه محذور، ليس فيه محذور، والشارع بحسب الفرض قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية في مرحلة موافقة قطعية. نتيجة هذا هو الترخيص في أحدهما. لا الترخيص في كل منهما بنحو مشروط، بل يقول هذا غير معقول. الترخيص في كل منهما بنحو مشروط هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ يقول باعتبار أنه الترخيص في كل منهما بنحو مشروط نلتزم بهذا الشيء، بأن هذا الطراف فيه ترخيص، تعلق به ترخيص مشروط بترك ذاك، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر. يقول هذا غير معقول أن يكون الترخيص الشرعي الذي فسرناه بالتفسير السابق لأنه حكم ظاهري ينشأ من ماذا؟ من اهتمام الشارع ببعض الأغراض الواقعية عندما يقع بينها الاختلاط والتزاحم ويقدمها على أغراض أخرى. هذا شنو معنى أن يكون هذا الترخيص مشروط بعدم فعل المكلف للطرف الآخر؟ هذا غير معقول. ليش؟ لأن فعل المكلف للطرفين، ترك المكلف للطرفين، فعل المكلف لأحد الطرفين ليس له علاقة بالترخيص، لا دخل له في ماذا؟ في درجة اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية. هذه قضية المشرع هو يلاحظها، هو يلاحظ ياه الأهم فيقدم على الآخر ويجعل ترخيصا على طبق ذلك. أما أن يجعل ترخيصا في هذا الطرف مشروطا بترك ذاك الطرف، إذا تركت هذا الطرف أرخص لك في هذا الطرف، هذا إنما يعقل عندما يكون الترخيص ترخيصا واقعيا. عندما يكون الترخيص ترخيصا واقعيا هذا شيء معقول. أما عندما يكون الترخيص ترخيص ظاهري، وبالتفسير السابق بالمعنى السابق للترخيص الظاهري ولكل الأحكام الظاهرية هذا يكون غير معقول. إناقة الترخيص الظاهري في هذا الطرف بفعل المكلف أو ترك المكلف، أي دخل لترك المكلف وفعل المكلف في درجة اهتمام الشارع بالأغراض الواقعية؟ ليس له دخل في ذلك. الترخيص ظاهري يلحظه الشارع، يجعله الشارع عندما تكون الأغراض الترخيصية عنده أهم من الأغراض اللزومية. عندما تكون الأغراض الترخيصية أهم فقط في مرحلة الموافقة القطعية وبالعكس في مرحلة المخالفة القطعية، قلنا يجعل الترخيص في أحدهما في الجامع، يجعل الترخيص في أحدهما. هذا ترخيص ليس لفعل المكلف أو ترك المكلف علاقة به. أما جعل ترخيصين في الطرفين مشروطين بترك الطرف الآخر مع الحفاظ على هذا المبدأ والمبنى، مع الحفاظ على تفسير الأحكام الظاهرية بهذا التفسير، هذا يكون غير معقول. ومن هنا يقول هنا يتعين، هنا إلى هنا يتعين ماذا؟ يتعين أن نفترض ماذا؟ بأنه بلحاظ المدلول الحكائي، تصديق الحكائي الواقعي، لابد من افتراض ماذا؟ أن الترخيص يثبت للجامع بما له من الملاك، يكون ثابت علما لأحدهما، لا أن يكون هناك ترخيصان متعلقان في الطرفين بنحو مشروط. زين، حينئذ إذا هذا يعني هذا أشبه بالمقدمة لما يريد أن يقوله، إذا عرفنا ذلك حينئذ يقول بأن الشارع إذا جعل الترخيص، مرة يجعل الترخيص بلسان رخصتك في كل واحد منهما عند ترك الطرف ترك الآخر، مرة يجي دليل رخصتك فيه كل من الطرفين عندما تترك الطرف الآخر، هذا قل لا مانع من حملة على الترخيص التخييري، ماكو مشكلة به. أما إذا ما عندنا دليل على الترخيص بهذا الشكل كما هو المفروض، بمعنى كلام ما عندنا دليل على الترخيص سوى أدلة البراءة العامة، ما عندنا دليل خاص على الترخيص، وإنما عندنا أدلة البراءة العامة رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال وأمثالها. وهذه هي التي يراد التمسك بها لإثبات ترخيصين في ماذا؟ في الطرفين، في الترخيصين في الطرفين بنحو مشروط. إذا ما عدنا إلا الأدلة العامة كما هو المفروض كما هو الصحيح، هاي الأدلة العامة الدالة على الترخيص لها ظهور بلا إشكال، هي ظاهرة في جعل الترخيص في كل من الطرفين تعينا، تعينا، لأن هذا هو مقتضى ما ذات ما تقدم مرارا من انحفاظ موضوع البراءة الشرعية والأصل الشرعي في كل شنو من الطرفين، في كل من الطرفين أكو شك أكو شبهة، وبهذا يكون موضوع الأصل محفوظا فيه، وهكذا الطرف الآخر في حد نفسه كل منهما موضوع الأصل محفوظ فيه. ومقتضى انحفاظ موضوع البراءة، مقتضى انحفاظ موضوع كل شيء لك حلال وحرام، ومقتضى ظهور هذا الدليل أصلا هو ماذا؟ هو جعل البراءة والترخيص في كل واحد من الطرفين بعينه وبخصوصه، مو جعل الترخيص فيه على سبيل البدل، هذا جعل الترخيص فيه على سبيل البدل خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل جعل الترخيص فيه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شنو حرام، ما دام لا تعرف أنه حرام هو لك حلال، هو بعينه حلال، مو هو أحدهما لا بعينه، هو لك حلال. هذا هو ظاهر أدلة الترخيص العامة، أدلة البراءة العامة، هو جعل الترخيص في كل واحد من الطرفين تعيينا، مو جعله فيهما شنو تخييرا اللي هو يرجع للجامع، لا، هذا خلاف ظاهر الدليل. زين، حينئذ هذا ظاهر الدليل، تقييد كل ترخيص الأخذ بهذا الظاهر والالتزام بالترخيصين في الطرفين، لكن مع تقييد الترخيص في كل طرف بترك الطرف شنو الآخر، حتى نتخلص من جريان الترخيص إثبات الترخيص في كل منهما مطلقا، لأن هذا يلزم منا شنو المحذور المتقدم، نقيد الترخيص في كل منهما بترك الطرف الآخر. يقول هذا ممكن لكن على مستوى المدلول الإنشائي، على مستوى المدلول الإنشائي ممكن أن نلتزم بأن أكو حكمين وترخيصين في الطرفين مشروطين، هذا ممكن، لكن بلحاظ المدلول التصديق الحكائي وما يكشف عنه الترخيص كحكم ظاهري من مبادئ من ملاكات، هذا لا يكون مقبولا. لماذا لا يكون مقبول؟ لماذا لا يكون مقبول؟ يقول لا، لا يكون مقبول هذا. ليش لا يكون مقبول؟ لما عرفت سابقا من أن الأحكام الظاهرية لا يعقل أن تكون منوطة بماذا؟ بفعل المكلف أو ترك المكلف. كيف يكون ترخيص في هذا الطرف ظاهري بملاك ترجيح الأغراض الواقعية المتزاحمة، يكون منوط بماذا؟ بفعل المكلف أو تركه، هذا سابقا ذكره، هذا غير معقول. إذن لابد أن شنو حتى نتلافى هذا المحذور، لابد أن نحول الترخيص من الطرفين المن إلى الجامع حتى يكون مقبول، حتى يكون معقول، نحول الترخيص من الطرفين إلى التخير في الجامع. يقول هذا فيه محذور إثباتي، الأول فيه محذور ثبوتي، بينما هذا فيه محذور إثباتي، لأن هذا يقول فد مؤنة زائدة لا يتكفل بها الدليل، مؤنة زائدة لا يتكفل بها الدليل، الدليل ظاهره إثبات الترخيص في كل من الطرفين، إثبات الترخيص في كل من الطرفين بنحو مطلق ما ممكن الالتزام به، إثبات الترخيص في كل منهما بنحو مقيد هذا به المشكلة السابقة أنه لا معنى لافتراض الترخيص الظاهري منوطا ومشروطا بماذا؟ بفعل المكلف. فنضطر إلى ماذا؟ لأن نحول الترخيص علما من الطرفين علما إلى الجامع حتى يكون مقبول، حتى يكون مقبول. لكن هذا التحويل هذا لا يتكفله دليل الأصول المؤمنة العامة. لو قام عليه دليل خاص لا بأس بالالتزام به، فنقول الدليل قرينة على هذا التحويل هو هذا الدليل الخاص، لكن الأدلة العامة لا تتكفل بهذا التحويل، لا تتكفل بهذا التحويل. هذا اللي ذكره. خب مش نفهم من هذا الكلام في الحقيقة هو يعني يثبت هالمعنى، هذا يريد يصل إلى نتيجة ماذا؟ أنه في محل الكلام لا بد من الموافقة شنو؟ القطعية. ويريد ينفي الشبهة التي أثيرت، هذا غرضه هو، الجواب عن الشبهة هو. يعني يريد يقول بأنه التخيير لا يجري في المقام، الترخيص في المخالفة الاحتمالية ما ممكن الالتزام بها، بل تجب الموافقة شنو؟ القطعية. ليش؟ لأن التخيير المتصور إما أن يكون هو التخيير المطروح في أصل الشبه، يعني ينشأ هذا التخيير من ترخيصين في الطرفين مشروطين، وإما أن يكون ترخيص في ماذا؟ في الجامع، واحدة من الاثنين. التخيير بين الطرفين والسماح للمكلف في ارتكاب المخالفة الاحتمالية ارتكاب أحد الطرفين، هذا لابد أن ينشأ إما من افتراض ترخيصين مشروطين في الطرفين أو ترخيص في أحدهما، ترخيص في الجامع، واحد من الاثنين. ترخيصين مشروطين بهذا المحذور المتقدم، ومحذور إثبات ثبوتي، المحذور السابق أنه الترخيص حكم ظاهري وأحكام ظاهرية ما له علاقة بفعل المكلف وترك المكلف، فلا معنى لإناطة الترخيص الظاهري بفعل المكلف أو ترك المكلف. هذا بهذا المحذور. الترخيص في الجامع ممكن، ممكن ما يرجع لي هذا المحذور، لكن لا دليل عليه إثباتا، لأن الدليل عندنا فقط هو أدلة الأصول المؤمنة العامة، وهذه الأصول ليس فيها ما يدل على ماذا؟ على تحويل الترخيص من الطرفين علما إلى الجامع، لأنها كما قلنا ظاهرة في ماذا؟ في الترخيص في الطرفين ووجود الملاك في ماذا؟ في الطرفين. أما تحويل هذا إلى الجامع هذا يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة، وهذه المؤنة الإثباتية الزائدة مفقودة في محل الكلام، وعليه فينسد باب التخيير في محل الكلام، ويتعين حينئذ الالتزام بوجوب الموافقة القطعية.